أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. عليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله خير. قال المدخل: تعريف علم الاصول. المصنف يقسم كتابه إلى مدخل ومقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة. نعم، سيأتي منه أن الخاتمة سيدرجها في المقصد الثالث، بحث الحجج لمناسبة تأتي الإشارة إليها في محلها. لكن مبدئيا هو يقسم كتابه إلى مدخل، مقدمة، مقاصد أربع، وخاتمة. الكلام فعلا في المدخل. المدخل يذكر فيه تعريف علم الأصول، والموضوع موضوع علم الأصول، والفائدة فائدة علم الأصول، ويذكر بالأخير تقسيم أبحاث ومنهجية بحثه في هذا الكتاب. هذا هو المدخل. المدخل عبارة عن أربع نقاط: التعريف، الموضوع، الفائدة، والتقسيم، تقسيم الأبحاث. إنما ذكر ذلك في المدخل، ذكر هاي الأمور لأنه جرت عادة المصنفين أن يذكر الرؤوس الثمانية. إذا تتخطرون أخذناها بالحاشية، إلا هي هاي: التعريف والموضوع والغاية والمصنف والمصنف وإلى آخره، ثمانية. بعد ذلك اختصرت هاي الرؤوس الثمانية واقتصروا على ماذا؟ على التعريف والموضوع والغاية والفائدة. اللي هي هاي تسمى بمقدمة العلم. أخذنا بالمختصر أكو مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة العلم هي عبارة عن أمور يتوقف الشروع عليها، الشروع بالكتاب بالعلم يتوقف عليها. يعني من دون معرفة هذه الأمور لا يصح ولا يمكن ماذا؟ الشروع بذلك العلم. هاي تسمى مقدمة ماذا؟ مقدمة علم، اللي هي هاي التعريف والموضوع والغاية ونحوها. عليكم السلام. فإن الشروع في ذلك العلم يتوقف عليه، لأن التعريف يبين ويوضح ذلك العلم، ومن دون معرفة ذلك العلم كيف تشرح به؟ فإذن الشروع يتوقف على الموضوع، على التعريف. الموضوع كذلك، من دون أن تعرف موضوع العلم ستتداخل العلوم، فإن الموضوع هو الذي يميز العلوم، العلوم تتمايز بالموضوعات. فإذا لم نعرف موضوع العلم تتداخل العلوم، ولا يمكن الشروع بذلك العلم. وكذلك الفائدة، من دون معرفة فائدة العلم يكون لغوا، واضح إن شاء الله، ولا يمكن تحصيل الثمرة والنتيجة منه. إذن هاي الأمور هي عبارة عن مقدمة علم، لأن العلم لأنه يتوقف الشروع بذلك العلم عليها، لابد أن تعلم وتعرف قبل ذلك العلم، لذلك سميت مقدمة العلم.
لماذا
هذا باب التفنن في التعبير، مدخل مقدمة مو؟
وسابقا يعني في علم المنطق هم الشيخ عبر بالمدخل، وسألني ليش مثلا عبر المدخل لم يعبر بمقدمة، فعلم سابقا بأنه لم يذكر، ذكر التعريف وذكر الفائدة في المدخل ولم يذكر الموضوع، أخره.
أنا قلت لكم هاي باب التفنن في التعبير، خصوصا أن المصنف عبر مدخل، خصوصا أنه سيأتي بعد ذلك ويعبر المقدمة، فما يصح مقدمة مقدمة وياي، هو عنده مقدمة ستأتي، فإذا من باب أنه يريد يتفنن بالتعبير ما يأخذ مو مقدمة يجي مرة ثانية يقول مقدم، فلا بد الأولى أن يغير اسمها فسماها ماذا؟ سماها بالمدخل. هو نفس الشيء، المدخل هذا بداية الشيء الذي يدخل منه إلى ذلك ماذا؟ إلى ذلك الشيء، صح لو لا؟ مثل باب، هذا مدخل للبيت، المقدمة كذلك هي مقدمة العلم، مدخل للمن؟ للعلم، لأن الشروع بالعلم يتوقف عليه، فجدا مناسب أن تسمى بالمدخل، واضح؟ فهاي هي مقدمة العلم. هناك مقدمة يسمونها مقدمة كتاب، اللي هي مجموعة من الأمور لا يتوقف الشروع عليها، ولكن تزيد جنو بصيرة بذلك العلم، ولا لا يتوقف الشروع عليه، يمكن الشروع في ذلك العلم من دون معرفة تلك الأمور، ولكن معرفة تلك الأمور قبل ذلك العلم يزيد القارئ أو الداخل لذلك العلم بصيرة، تسمى هاي مقدمة كتاب. الآن فعلا كلامنا في مقدمة العلم. المصنف بدأ بالتعريف، تعريف علم الأصول. في التعريف يذكر المصنف تعريفا لعلم الأصول، ثم يذكر مثالا لتوضيح ذلك التعريف، ثم يقسم الحكم إلى ظاهري وواقعي. وهذا التقسيم مو اعتباطا ذكره المصنف هنا، شباب راح نجي ونشير إليه. أولا نبدأ بالتعريف. قبل أن نعرف التعريف الذي ذكره المصنف، نشير إلى التعريف المشهور للأصول، ونلاحظ أن هذا التعريف المشهور للأصول أوردوا عليه إشكالات، إرادات، نشوف هذه الإرادات ترد على هذا التعريف، تعريف المصنف أو لا، وكيف المصنف تخلص عن هذا الإيراد الذي أورد على المشهور. عرفوا علم الأصول كما عرفه صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية في القوانين هداية المسترشدين، جملة من العلماء ذكروا هذا التعريف، التعريف مشهور لعلم الأصول، عرفوه بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا هو علم الأصول. هاي القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، العلم بها هو علم الأصول. مثلا أنت حتى تستنبط الحكم من الرواية تحتاج إلى حجية خبر الواحد، فحتى تستنبط الوجوب من الدليل الدل على وجوب مثلا صلاة ركعتين من خبر زرارة، خبر محمد بن مسلم إلى آخره، لابد ماذا؟ أن نقول بأن خبر الواحد حج، لأن زرارة واحد روى عن إمام الصادق، سلامة الله وسلامه عليه. هذا خبر الواحد يفيد الظن، فليس حجة في نفسه، فيحتاج دليل لمن؟ على حجيته. فنبحث خبر الواحد حجة أم مو حجة. إذا انتهينا إلى أن خبر الواحد حجة، حينئذ ننتهي إلى وجوب صلاة ركعتين تحية للمسجد مثلا. إذا هاي القاعدة وهي حجية خبر الواحد مهدت ماذا؟ لاستنباط الحكم الشرعي. واضح؟ فعلم الأصول هو العلم بهذه القواعد كخبر الواحد ونحوها التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. هذا هو التعريف المشهور لعلم الأصول. أشكلوا عليه بعدة إشكالات، ما أريد نتطرق للإشكالات كلها، أريد نتطرق للإشكال إلى ربط مع كلامنا. من الإشكالات أن هذا التعريف غير ماذا؟ جامع. تعرفون ضوابط التعريف لابد أن يكون جامع مانع. هذا التعريف ليس بجامع. لماذا؟ لأن هذا التعريف يخرج أهم مباحث علم الأصول، وهي الأصول العملية، الاستصحاب، البراءة، يخرجها هذا التعريف أو خارجة من هذا التعريف، فتخرج من علم الأصول. لماذا؟ لأن هذا التعريف قال علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والأصول العملية لا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، لأن الأصول العملية ليس فيها استخراج للحكم الشرعي، وإنما الأصول العملية مجرد بيان لمن؟ الوظيفة العملية عند الشك والحيرة، حتى تخرج المكلف في مقام العمل عن الشك والحيرة، جعل الشارع الأصول العملية. واضح؟ فالأصول العملية ما بها حكاية عن الواقع أصلا، لا تحكي عن الواقع. من تجي البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية يقول العقاب هنا قبيح فأنت مرخص لك، لا يعني ذلك أنه بالواقع ماذا؟ ليس هناك حكم. لا، لعله بالواقع أكو حرمة. إذا شككت في حرمة أكل اللحم الأرنب، لعله بالواقع أكو حرمة، ولكن أنت ما حصلت إلى دليل، لم يصل إليك دليل، تجي قبح العقاب بلا بيان. يقول ما دام لم يصل إليك البيان فالعقاب ماذا؟ قبيح، إذن أنت مرخص لك، مرخص لك في مقام العمل، وهذه البراءة لك في مقام العمل، أنت ما لا تستحق العقاب إذا خالف، إذا تبين بالواقع أن هناك حكم. فالبراءة لا تكشف عن الواقع ولا تثبت الحكم ولا تحكي عن الواقع. الاحتياط أوضح بعد، الاحتياط جدا واضح، أنت الشك هنا أكو تكليف لما أكو تكليف. الاحتياط يقتضي ماذا؟ أن تأتي بالعمل مثلا، مو الاتيان بالعمل هنا شنو هذا الاحتياط؟ يكشف عن وجود تكليف واقعي؟ لا، وإنما يقول أنت حتى تبرئ ذمتك قطعا أتي بذلك العمل. فالاحتياط لا يكشف عن الواقع ولا يحكي عن الواقع ولا يثبت الحكم الشرعي، وإنما الاحتياط مجرد أن يبين وظيفة عملية في مقام الشك بالحكم الواقعي. إذن الأصول العملية خارجة عن هذا التعريف، إن هذا التعريف يقول العلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط، يعني لاستخراج الحكم الشرعي. الأصول العملية بيها استنباط استخراج الحكم الشرعي؟ لا. فأشكلوا على هذا التعريف بأنه غير جامع لخروج أهم مباحث علم الأصول وهي الأصول العملية. واضح هذا؟ الأعلام في المقام لهم إجابات عن هذا الإشكال على التعريف المشهور. الجواب الأول جواب صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال الإشكال تام، ونضيف عبارة للتعريف وهي أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، أو ينتهى إليها في مقام العمل. فالتعريف هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هاي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل هاي الأصول العملية، فإن الأصول العملية هي التي ينتهى إليها في مقام العمل عند الشك والتردد والحيرة، حتى يخرج المكلف في مقام العمل من التردد والحيرة. هاي الأصول العملية ينتهى إليها في مقام العمل. واضح إن شاء الله. وصاحب الكفاية أضاف هاي العبارة حتى يدخل الأصول العملية. هذا الجواب الأول. هذا الجواب بالحقيقة هذا مو جواب، هذا تسليم من إشكال. وأشكلوا على صاحب الكفاية، قالوا له هذا مو تعريف، إحنا نقعد نضيف قيد ونضيف قيد، هذا مو تعريف. خب نقدر نقول الـ 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 الأصول، أصول الفقه هي حجية خبر الواحد، وهي سيرة العقلاء، وهي حجية الإجماع، وهي هذا تعريف. لا، التعداد هذه الموارد مو التعريف. لابد أن يذكر ضابطا موضوعيا، وهذا الضابط الموضوعي ينطبق ماذا على تلك المسائل، وباعتباره تدخل تلك المسائل. أما ما ذكره صاحب الكفاية هذا مو تعريف، هذا تعداد. هذا فإذا أولا هذا تسليم بالإشكال، ثانيا هذا مو تعريف، هذا الضيف أو أنك نعدد إحنا مسائل علم الأصول، هذا مو تعريف. التعريف لابد أن يذكر ضابطا موضوعيا باعتباره ندخل تلك المسائل في ذلك العلم. إذا انطبق هذا الضابط الموضوعي على هاي المسألة فهي داخلة في ذلك العلم. هذا التعريف، مو تعداد لمسائل المعرف، مو تعريف. هذا الجواب الأول والإشكال عليه. الجواب الثاني للسيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي قال هذا الإشكال تام إذا قلنا معنى الاستنباط استخراج. الإشكال تام ليش؟ لأن الأصول العملية ما بيها استخراج للحكم الشرعي، صح؟ فالإشكال تام إذا قلنا أن معنى الاستنباط استخراج، فالأصول العملية ما بيها استخراج فيجي الإشكال. أما إذا قلنا أن معنى الاستنباط مو استخراج وإنما الحجية منجزية ومعذرية، المنجزية والمعذرية اتجاه الحكم الشرعي، الإشكال ليس بتام. لماذا؟ لأنه كما أن الحكم الواقعي ينجز الحكم الشرعي ويعذر الحكم الشرعي، كذلك ماذا؟ الأصول العملية. كما أن الأدلة الاجتهادية تنجز الحكم الواقعي وتعذر اتجاهها، الأصول العملية كذلك. البراءة إذا أرفع عن أمة ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، ثم بالواقع ماذا؟ تبين أن هناك حكم، أنت معذور ومعذور، معذور. إذن كما أن الدليل الاجتهادي ماذا؟ ينجز الحكم الواقعي ويعذر اتجاه الحكم الواقعي، كذلك الأصول العملية. فالتعريف شامل للأصول العملية، هو العلم بالقواعد الممهدة لتنجيز أو تعذير الحكم الشرعي، هذا شامل للدليل الاجتهادي والدليل ماذا؟ الفقاهة، شامل لكل منهما، فإن كل منهما ينجز ويعذر ماذا؟ الحكم الواقعي. إذا كان الاحتياط مورد احتياط كما في العلم الإجمالي، لابد أن تحتاط بالواقع، فعلا أكو حكم ولم تحتاط، منجز عليك أو منجز؟ منجز، تستحق العقاب. إذن كما أن الدليل المحرز ينجز الحكم الواقعي، كذلك الدليل الفقاهتي ينجز الحكم الواقعي، كما أن ذاك يعذر، هذا أيضا ماذا؟ يعذر. فالسيد الخوئي قال نحل الإشكال بهذه الطريقة فينحل بذلك الإشكال. هذا تعريف المشهور والإشكال عليه وما يرد عليه. المصنف أجاب عن هذا الإشكال بجواب آخر، الذي هو تقسيم الحكم إلى ظاهري وواقع الآتي. هذا اللي قلنا أن تقسيم المصنف للحكم إلى ظاهر وواقع بعد التعريف مو اعتباطا، وإلا لماذا قسمه بعد التعريف؟ مع أنه ليس محلا له، تقسيم الحكم إلى واقع الوهر مو محل وين؟ هنا في بداية الكتاب، محل بالمقصد الثالث، بالمقصد الثالث هنا باب الحجج، هناك هو مصنف ما راح يعيده، حيقسمه هناك. فإذا كان محله هناك لماذا قسمه هنا؟ قسمه حتى يدفع هذا الإشكال. إن شاء الله يأتي إن شاء الله بالتقسيم، نجي للتقسيم نجاوب عن هذا الإشكال ونبين الجواب. هذا تعريف المشهور. المصنف عرف علم الأصول بأنه هو العلم بالقواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. العلم بالقواعد، يا قواعد اللي نتيجة هاي القواعد يعني نتيجة بحثها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. بس أبين هاي نتيجة بحثها شنو يعني؟ يعني احنا من نجي بالأصول نبحث خبر الواحد، مش نبحث هذا الموضوع المحمول حجة أو ليس بحجة. فإذا ثبتنا أنه حجة هاي نتيجة البحث، هاي نتيجة البحث، وهي كون خبر الواحد حجة هي التي تقع وين؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي، صح لو لا؟ إذا نتيجة البحث، نتيجة بحث المسألة هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، مو نفس المسألة. نفس المسألة هي هل خبر الواحد حجة أو لا؟ إحنا ما جازمين أنه حجة، لو جازمين أنه حجة كيف نبحث عنه إذن في علم الأصول؟ واضح؟ إحنا نبحث عن أنه حجة أو لا. أما الذي نجزم بأنه حجة، أكو حاجة نبحث عنه بعد؟
لا.
لذلك ذكر الأصوليون، ذكروا بأنه مثل حجية القطع هاي ليست من مسائل علم الأصول، لأن القطع قطعا ماذا؟ حجة بلا إشكال، فهو خارج عن علم الأصول. كالسيد الخوئي ذكر هذا المطلب. على كل حال أرد أقول بأنه نتيجة البحث هي التي تقع وين؟ في طريق استنباط حكم الشرعي. نتيجة بحث المسألة تبحث أنه هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أو لا، إذا حكم العقل وحكم الشرع أو لا، أكو ملازمة أو ما أكو ملازمة. إذا أثبتنا الملازمة نتيجة البحث وهو ثبوت الملازمة يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذن هو العلم بالقواعد التي تقع نتيجتها يعني نتيجة بحثها في طريق استنباط الحكم الشرعي. المصنف بين هذا بالمثال، قال مثال ذلك حتى يبين شلون نتيجة هاي القواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. قال مثلا إذا أراد الفقيه أن يستنبط وجوب الصلاة من قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، يريد يستفيد الفقيه من هذه الآية أن الصلاة واجبة، وكيف يستنبط؟ يحتاج إلى قاعدتين ضروريتين. الأولى أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، في المقام ما قال الباري تبارك وتعالى تجب الصلاة، قال أقيموا، أقيموا صيغة أمر، هاي لعله ليس ظاهرة في الوجوب، لعله استحباب. مو إذا كنا نبحث أن الصيغة هاي افعل، صيغة افعل صيغة الأمر هاي ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة في الوجوب. فإذا انتهينا إلى أنها ظاهرة في الوجوب نقول هاي أقيم صيغة أمر، إذن هي شنو؟ ظاهرة في الوجوب، خلاص كافي. لا، نحتاج إلى قاعدة ثانية، أن ظهور القرآن الكريم مش بي حجة. فهاي غاية ما أثبتنا بالقاعدة الأولى أن هاي ظاهرة في الوجوب، خب فلتكن ظاهرة، ولكن الظهور ليس بحجة فلا يثبت الوجوب. حتى يثبت الوجوب نحتاج أن نثبت أن ظاهر القرآن حجة. فإذا ثبت أن ظاهر القرآن حجة نقول صيغة الأمر هذا ظاهر للقرآن، ظاهر في الوجوب، وظاهر القرآن ماذا؟ حجة. إذا ظهور أقيموا في الوجوب شنو؟ حجة. إذا يجب على كل مكلف ماذا؟ الصلاة. واضح؟ هنا نحتاج إلى ظهور القرآن حجة. ليش قال ظهور القرآن مو ظاهر حجة؟ لأن قد نثبت أن الظاهر حجة، ولكن ظهر القرآن شنو؟ ليس بحجة، كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الأخباريين. فراح يجي إن شاء الله في باب الحجج. الظاهر حجة هذا بعد، كل ظاهر حجة. عندي بعد ثاني، ظاهر القرآن بخصوصه حجة لمو حجة، بنزاع هذا. فإذا ما يكفي أن نقول بأن الظاهر حجة، لا، لابد أن نقول ظاهر القرآن شنو؟ حجة. لأن الآن نريد نستنبط من الآية الكريمة، إذا لابد أن يثبت لدينا أن ظاهر القرآن ماذا؟ حجة. وإن كان ماذا؟ كل ظاهر حجة هذا ما يكفي، لأنه أكو نزاع في خصوص ظواهر القرآن الكريم. هسه راح يجي النزاع هذا شنو مراده، مراده من عنده شنو، راح يجي إن شاء الله. بس أريد أشير لهذه القضية، كنا نثبت ظاهر القرآن حجة. فإذا ثبتنا هاتين المقدمتين، حينئذ يمكن استنباط الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة. يقول المصنف هاتان المقدمتان، وهي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وظاهر القرآن حجة، هاتان المقدمتان يتكفل في البحث عنهما علم الأصول. فإذا انتهينا في علم الأصول إلى أن ظاهر القرآن حجة، وإلى أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فتقع هاتين المقدمتين في طريق استنباط الحكم الشرعي، تقع نتيجة بحثهما في طريق استنباط الحكم الشرعي. واضح؟ وهكذا كل حكم سواء مستنبط من دليل شرعي أو من دليل عقلي. دليل شرعي شنو يعني؟ يعني دليل وارد عن طريق الشارع. دليل عقلي يعني الحاكم به العقل. كل حكم مستنبط من دليل شرعي أو من دليل عقلي يحتاج إلى مقدمة أو أكثر من مقدمات علم الأصول، إلى قاعدة أو أكثر من قواعد علم الأصول. واضح إن شاء الله؟ فعندي دليل شرعي يحتاج إلى قاعدة أو أكثر، وعندي دليل عقلي يحتاج إلى قاعدة أو أكثر. كم قسم صار؟ أربع أقسام. دليل شرعي يحتاج إلى قاعدة واحدة. مثال شنو هذا؟ مثال إذا كانت الدلالة دلالة الدليل، دلالة خبر الواحد مثل قطعية، ولكن السند ظني، السند ليس بقطعي، فنحتاج إلى حجية خبر واحد فقط، ما نحتاج إلى حجية الدلالة، الدلالة قطعية. فنحتاج إلى مسألة واحدة من مسائل علم الأصول وهي حجية السند. فالدليل شرعي واحتجنا إلى مسألة واحدة. القسم الثاني، الدليل الشرعي ونحتاج إلى مسألتين أو أكثر. مثال شنو؟ مثال إذا كان الخبر الواحد ظني السند ظني دلالة، فنحتاج إلى حجية خبر الواحد ونحتاج إلى حجية الظاهر. لابد أن يكون الظاهر حجة لأن الدلالة ظنية ظاهر، فنحتاج إلى مسألتين. هو القسم الثالث، الدليل عقلي ونحتاج إلى مسألة واحدة، كما في استنباط وجوب المقدمة عند وجوب ذيها. الحج واجب، مقدمته واجبة أيضا أو لا؟ هنا نحتاج إلى مسألة، مسائل علم الأصول، وهي أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته التي ستأتي في باب ملازمات إن شاء الله. إذا ثبتنا ذلك، حينئذ ننتهي إلى وجوب ماذا؟ وجوب مقدمة الحج. فهنا نحتاج إلى مسألة واحدة من مسائل علم الأصول. الرابع، القسم الرابع، الدليل عقلي ونحتاج إلى أكثر من مسألة. هذا شنو مثاله؟ مثاله إذا أردنا أن نستنبط بطلان الصلاة فيما إذا كانت الصلاة مزاحمة بإزالة النجاسة عن المسجد مع سعة وقت الصلاة. الصلاة وقتها وسيع، الأمر بالإزالة فوري الآن أزل، بينما الصلاة وقتها ماذا؟ موسع، فيقدم الأمر بالإزالة لأن فوري ذاك موسع، عند المزاحمة يقدم أهم، هو الأهم الإزالة لأن وقتها ماذا؟ مضيق. فإذا أمر بالإزالة مع ذلك المكلف خالف شنو؟ وصلى، صلاته باطلة أو لا؟ واضح المثال؟ هنا نحتاج إلى مقدمتين لاستنباط بطلان الصلاة. المقدمة الأولى أن نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الصلاة ضد للإزالة لا يمكن أن يجتمعا، ضدها بالوجود هذا ضد خاص كما سيأتي إصلاح عليه ضد خاص. فإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الإزالة مأمور بها فالصلاة أحسنت منهي عنه، هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن النهي عن العبادة تقتضي البطلان والفساد. فإذا أخذنا هاتين المقدمتين من علم الأصول نستنبط بطلان الصلاة، الصلاة منهي عنها لأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة لأنها ضدها الخاص، والنهي عن العبادة وهي الصلاة يقتضي الفساد والبطلان، فهاي الصلاة شبيهة فاسدة. هاتان مقدمتان من علم الأصول ومسألتان من الملازمات العقلية، هذا دليل عقلي، دليل عقلي. احتجنا إلى مقدمتين وقاعدتين من قواعد علم الأصول. إذن هكذا كل حكم شرعي مستنبط من دليل شرعي أو من دليل عقلي يحتاج إلى مسألة أو أكثر من مسائل علم الأصول. هاي هي أهمية علم الأصول.
هاي مسألة أو أكثر من الإمكان أن يكون مو مسألتين
أكثر. طبعا الإمكان أن يكون أكثر، بس مثلنا الأقل مسألتين قد تكون أكثر. قال المدخل تعريف علم الأصول. علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها، يعني نتيجة بحثها، نتيجة هاي القواعد نتيجة بحث هي ما المقصودة كما بينا، الظهور حجة أو لا، نتيجة البحث وهي إثبات أنه حجة، هي النتيجة هي التي تقع في الطريق استنباط الحكم الشرعي، تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. مثاله إن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو أقيموا هنا في الوجوب، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا؟ هو شنو معنى الظاهر أولا؟ الدلالات إما ظاهرة وإما قطعي نص وإما مجمل. النص بحيث يثبت هذا المعنى ولا يحتمل إرادة معنى آخر، ما يحتمل. تجب عليك الصلاة إلزاما ولا يجوز تركها، هذا يحتمل بعد استحباب، هذا نص. إذن النص لا يحتمل إرادة الخلاف أو إرادة معنى آخر، يتعين إرادة هذا المعنى قطعا، فالنص قطعي. أما الظاهر، الظاهر أن يترجح أحد المعاني مع احتمال ماذا؟ إرادة معنى آخر يحتمل، مثل هنا أقيم الصلاة يحتمل أنه يستحب الاتيان بالصلاة، مو لا يحتمل، إذن غاية ما تفيد أقيم أنها ظاهرة في الوجوب مو نص في الوجوب. فنبحث هذا أول شيء نبحث هي ظاهرة أو مو ظاهرة في الوجوب. إحنا بينا شنو معنى الظاهر. الظاهر أنه يعني بحيث يترجح هذا الاحتمال مع احتمال إرادة معنى آخر. فنبحث هاي ظاهرة في الوجوب يعني أن الوجوب هو الراجح أو لا. راح يجي أكون نزاع في صيغة الأمر. صيغة الأمر هي أصلا موضوع للوجوب أو لا. فهي ظاهرة في الوجوب من باب الوضع، لو ظاهرة في الوجوب من باب حكم العقيل أو شيء آخر. واضح إن شاء الله. أو أنها ليست ظاهرة في الوجوب أصلا، وإنما يتساوى الطرفان الوجوب والاستحباب. إذن أكو بحث أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا، فنبحث عن ظهورها في الوجوب. قال متوقف على ظهور صيغة الأمر نحو أقيم هنا في الآية في الوجوب، ومتوقف أيضا ومتوقفة أيضا. يا هي متوقفة، أحسنت بدايات الآية، ومتوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به. الشارح جدا، المصنف جدا دقيق، ما قال متوقف على أن الظاهر حجة، قال أن ظاهر القرآن. جاي يشير ذاك البحث أنه سيأتي أكو نزاع في ظهور القرآن. حتى لو سلمنا أن الظاهر حجة، كل ظاهر حجة أكو نزاع في أن ظاهر القرآن بخصوصي حجة أو لا. فكون نثبت هذا أن ظاهر القرآن حجة. ما أدري واضح هذا؟ قال وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول. فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن ظهور القرآن حجة، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أن الصلاة واجبة. وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي. الدليل الشرعي هو الدليل الوارد من الشارع، الدليل العقلي لا، الحاكم به العقل كباب الملازمات الآتية. الدليل الشرعي مثل خبر الواحد، الدليل الشرعي هذا في الإجماع، الدليل الشرعي وهكذا. قال مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي لا بد أن يتوقف استنباطه، استنباط هذا الحكم الشرعي، من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم. بينا أقسام أربعة: الدليل الشرعي يتوقف على مسألة، الدليل الشرعي يتوقف على مسألتين، الدليل العقلي يتوقف على مسألة، الدليل العقلي يتوقف على مسألتين أو أكثر. وتقدمت الأمثلة لذلك. قال الحكم واقعي وظاهري والدليل اجتهادي وفقاهتي. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.